بسم الله الرحمن الرحيم. لكم من كتاب الفتح الرباني المسند الإمام أحمد بن محمد الشيباني قال: باب ليلة القدر وما جاء في فضلها، وفي أي ليلة من رمضان تكون فيه، وفيه فصول. الفصل الأول: فضلها وما يقول من رآها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه من طريق ثاني بمثله وفيه: فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، بدل قوله في الطريق الأولى غفر له. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الفصل الثاني: فيما جاء أنها في العشر أو السبع الأواخر من رمضان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قال: قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قال: قلت: في أي رمضان هي؟ قال: ألتمسوها في العشر الأول أو العشر الأواخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتبلت غفلته، قلت: في أي العشرين هي؟ قال: ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتبلت غفلته، فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك بحقي عليك، لما أخبرتني في أي العشر هي؟ قال: فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته أو صاحبته كلمة نحوها. قال: ألتمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أو قال: أسمع رؤياكم تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعنه من طريق ثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر، في التسع الغوابر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقبل إليه مسرعا، قال: حتى أفزعنا من سرعته. فلما انتهى إلينا قال: جئت مسرعا أخبركم بليلة القدر فأنسيتها بيني وبينكم، ولكن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي. وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله، وغنمنا الله ليلة القدر وجعلنا من خواص أهلها عنده، إنه أكرم الأكرمين، وفر لنا فيها الحظ والنصيب والسهم والأجر، وجعلنا من القائمين فيها إيمانا واحتسابا. وهي الليلة المشرفة سميت ليلة القدر مع أن القدر المنزلة والمكانة والتعظيم، فليلة القدر أي الليلة ذات القدر والشرف والكرامة والمكانة، أو الليلة التي من قامها نال قدره، صار ذا قدر ومنزلة إذا قام تلك الليلة وأحياها لوجه الله تبارك وتعالى واغتنمها ينال قدرا، فسميت ليلة القدر. وقيل أنها من أصلها مفتوحة الدال قدر، وذلك خلاف ما جاء في القراءة الصحيحة. وأن القدر معناه أن يقدر فيها كل ما يكون والأجل وما يكون إلى العام القادم، قال فيها يفرق كل أمر حكيم ويبرم فيها في ليلة القدر، فهي الليلة المعظمة لما فيها من النفحات والخيرات ونزول الملائكة والخير الكثير. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الليلة أصح الأقوال عند أهل العلم أنها تكون في رمضان في كل عام، خلافا لمن قال إنها قد تكون في غير رمضان، وأنها الغالب تكون في العشر الأواخر في الغالب، وقد تكون في العشر الأواسط، وقد تكون في العشر الأوائل، وأنها في الأوتار أرجاء، وأنها تتنقل من سنة إلى سنة، فتكون في السنة في سنة ليلة 21، في سنة ليلة 19، في سنة ليلة 23 وهكذا، ولكنها في العشر الأواخر والأوتار أرجاء. هذا مجموع ما يستفاد من مختلف الروايات في الحديث، وأنها لا تلازم ليلة بعينها، ولكن جوابه صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف عن أمرين، عما كان في تلك السنة وعما يكون غالبا ومع ذلك ما أحب أن يعين لهم وتكشف لهم بحد ذاتها، ليبقى اجتهادهم وتضرعهم وعبوديتهم للرب جل جلاله في مختلف الليالي. وهذا لما ألح عليه الصحابي زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، فذكر أن أبي هريرة يقول من قام رمضان ومن قام ليلة القدر وحدها إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلها خصوصية ومكانة. وبعد ذلك السيدة عائشة تقول بالله إن وافقت ليلة القدر ما أقول. وكيف وافقت ليلة القدر؟ يعني تترقبها مع الناس. في رواية أخرى قالت أريت إن أدركت ليلة القدر فما أقول. ففيه ملمح إلى أن أرباب البصائر يحسون بها ويدركونها، فهي ليلة، ولهذا ما قالها كيف تدركينها وكيف ترينها وكيف توافقين، أعطاها دعاء تدعوه في تلك الليلة، وقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا ينبغي الاستكثار من هذا الدعاء في ليلة القدر وفي جميع ليالي رمضان وأيامه. حتى قال الإمام الشافعي أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها، فإن اليوم القدر من الفضل والمكان ما لليلة القدر، وهو اليوم الذي يلي ليلة القدر، ويكثر فيها من الدعوات وبمهمات المسلمين، فهذا شعار الصالحين، كما يذكر الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وينقل عن الإمام الشافعي يقول أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها. ويوم القدر هو اليوم الثاني الذي يلي ليلة القدر، فإنه عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر بتوقيت مكة المكرمة، يأمر سيدنا جبريل أن يصلي بعد أن صلى المصلون وبقية الملائكة أن يرحلوا، أن يرتفعوا يعودوا إلى السماء، فيطلعون طبقة بعد من كثرتهم تطلع الشمس، ولا زال ما بيننا وبين الشمس عدد كبير من الملائكة في الجو، فلهذا تصبح الشمس صبيحتها بيضة لا شعاع لها حتى من دون سحاب، من دون أي سحاب ولا مانع، لكن تشوف الشعاع حقها ضعيف ما يحرق العين لكثرة من في الجو من الملائكة بيننا وبين الشمس، فيسعدون. فكان علامة من علامات ليلة القدر أن تصبح الشمس صبيحتها أول الطلوع بيضاء لا شعاع لها مدارك. وعلى هذا جاءت الروايات أنه في الغالب يكون في العشر الأواخر، لما جلس في رمضان هي أو في غيره، هذا سؤال له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال صلى الله عليه وصحبه وسلم، بل هي في رمضان، يعني تكون كل سنة في رمضان، فيختص وقوعها بشهر رمضان من بين بقية الشهور سواء. وأما ما ذكر عن بعض الصحابة منهم ابن مسعود وبعض التابعين ومن بعدهم فإن ليلة القدر في غير رمضان، فمرادهم أو اشتبه الأمر عليهم بتجل خاص من الحق يكون لمخصوصين من عباده في شيء من الليالي، فظنوا أن هذه الليلة العامة وليست كذلك، والعامة الليلة التي جعلها الله لعموم المؤمنين ليلة مخصوصة في رمضان، لا تكون إلا في رمضان. فلما رأوا الآثار التي تحصل في ليلة القدر حصلت لهم مثيلها من مضاعفة الأعمال ومن كثرة الملائكة ومن كثرة الرحمة والتنزل، ظنوا أنها هي، ولذلك قالوا يا ربي كم عبد قربته دائم لياليه قدرية، تكون الليالي قدر كثيرة ما هو ليلة واحدة. وقال قائلهم لما أدرك هذه الحقيقة على كل وقت عندنا ليلة القدر، وهذه الكبيرة العامة التي تعم خيراتها جميع المؤمنين وجميع المسلمين والمضاعفة فيها للكل، فشان المخصوصين في تلك الليلة مضاعفة المضاعفة التي خصهم بها، وفي العطاء العام يشاركون الناس فيه، فيتنضرب هذا في هذا فيكون حظهم أكبر. وفر الله حظنا من ليلة القدر. وقلت تكون مع الأنبياء ما كانوا في ذا قبض رفعت أم هي ليوم القيامة، قال بل هي ليوم القيامة. هذا الجواب في الحديث واضح وصريح من ويرد على بعض الفرق من المسلمين اللي قالوا إنها رفعت ما عادش ليلة القدر بس في حياة النبي، وبعد ذلك ما عادش ليلة القدر بل هي قائمة إلى يوم القيامة، قال بل هي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولو قلت في أي رمضان هي، سائل أبو ذر قال التمسوها في العشر الأول أو العشر الأواخر، أعطاهم كلام عام طلبوها. ثم حدث صلى الله عليه وسلم وحدث تكلم قال ثم اهتبلت، يعني اغتنمت، أن من معاني الغنيمة الهبالة، يقول هبالة اهتبلوا أداء يعني اغتنموا، اهتبلت غفلته هدوء نفسه وخوضه في العيس في أي العشرين، العشرين أنت قلت للعشر الأوائل والعشر الأواخر، قلت العشرون قال ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسأل عن شيء بعده، لا تكثر السؤال. ثم حدث صلى الله عليه وسلم وحدث فهتبلت وأفلته يعني طمعت في حلمه وصفحه وأني بغاعد وخبر أكيد، قلت رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي، فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته أو صاحبته، يرى أثر غضب على وجهه، قال التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعده. ففيه أن في تلك السنة كانت في السبع الأواخر، وأنه في الغالب ما بين السبع الأواخر والعشر الأواخر تكون في غالب السنين، وقد تتقدم وقد، ولكن ما أحب منه هذا الإلحاح والتطويل وتعيين، لأن الله قد رفع علم أي علم تعيينها في كل عام، وقد خرج في الكميات والحديث ذلك بذكر لهم العلامة التي يعرفون بها ليلة القدر من كل عام متى هي، ورد الله تعالى لا تكون، فسخر سبب لذلك تلاحي رجلين قاموا يتنازعون يتخاصمون وتأثر بهم صلى الله عليه وسلم اشتغل بهم ورفع علمها أي علم تعيينها الليلة، قال إني خرجت كنت بأخبركم ولكن تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع علمها، فالتمسوها في العشر الأواخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك مرائي وقعت للصحابة رأوا فيها ليلة القدر، وقال كانت يرون الرؤيا فيقصونها على النبي، فقال إني أو قال أسمع رؤياكم أو أرى في بعض الروايات أني أرى رؤياكم قد تواطعت على السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ويقول في الرواية الأخرى التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر في التسع الغوابر. قال أقبل إلينا مسرعا صلى الله عليه وسلم حتى أفزعنا من سرعتي. فلما دينا قال جيت مسرعا أخبركم بتقدر فأنسيتها بيني وبينكم، ولكن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ذكر الرواية قل خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت. قالوا وجعل الله هذا السبب لتعلم الأمة اسمها شوم التلاحي، شوم التلاحي وشوم التخاصم، أنه يفقدهم خيرات كثيرة من جملتها الإذن بتعليمهم ليلة القدر وتعيينها متى تكون في كل سنة. هذا رفع ومعدود للنبي يخبر به لأنه تلاحى فلان وفلان بسبب الخصام، فالخصام يفقد الناس خيرات كثيرة ويمنعهم كثير من النفحات، فعليهم أن يتجنبوا الخصام والنزاع. قال تعالى في تأكيد هذه الحقيقة وما يورثه الخصام والتنازع من سوء وفقد الخير، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليهم الفشل وذهب النصر بسبب التنازع والتخاصم. فعلى العاقل أن يبعد عنه وعن أسبابه. يقول إيش؟ لكن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، اطلبوا تقدير في العشر الأواخر من رمضان، فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي، يعني اجعلوا اجتهادكم القوي في السبع الأخيرات من أخيرات من أيام رمضان وليالي، بلغنا الله إياها في خير واجعلنا من خواص أهلها عنده إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب عشرة المحافل وبغية الأماثل الإمام العاملين إلى أن قال رضي الله عنكم: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رجليه، ويقول بيديه اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد
صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة. هذا في وقوفه صلى الله عليه وسلم في عرفة، وأنه بعد ما صلى بهم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيء، وجاء إلى المحل الذي اختار الوقوف فيه وقال وقفت هنا وعرفت كلها موقف في أسفل الجبل، جبل الرحمة عند صخرات مفروشة هناك، جعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاهد من ممرهم مجتمع مشيهم بين يديه، واستقبل القبلة ولم يزل واقفا يدعو ويتضرع لأمته حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، فأردف سيدنا أسامة بن زيد خلفه على ناقته قصوى ومشى بها. ومن هنا قالوا هل الوقوف راكب أفضل أم واقف قائم على رجله، ففضل الكثير الوقوف راكبا لأنه كان على ناقته صلى الله عليه وسلم في العشية واقف على ناقته القصوى وهو يدعو ويتضرع. فأفادت الحديث أن كان من تضرعه سؤاله لأمته أن من وقف منهم بعرف أن يغفر له جميع الذنوب، فألح فبشر قيل حتى الكبائر إلا التبعات، بقية التبعات وانصرف من عرفة ولم يستجب له في التبعات. فواصل صلى الله عليه وسلم دعاءه عندما وصل إلى مزدلفة وقام يدعو، وفي معنى كمان من حج من أمتي حج مبرور ثم لم يقدر على أداء التبعات بعدها فأنت قادر أن تكافئ صاحب التبعة عنه، فنزل عليه الوحي وهو كذلك حتى التبعات لمن لم يتمكن من أدائها يؤديها الله تبارك وتعالى عنه، فأصبح ضاحكا مستفزا حتى الصحابة قالوا يا رسول الله صبحت تضحك في ساعة لم نكن أحد منك ضحك فيها. قال هذا إبليس يحث التراب على رأسه لما رأى من استجابة الله لي في أمتي، إني سألته بعرفات أن يغفر لمن وقف من أمتي فأعطاني ذلك إلا التبعات، فسألته في مزدلفة فأعطاني ذلك البارحة. فلهذا إبليس يحث التراب على رأسه وأصبح صلى الله عليه وسلم فرحا لأمته، فما عرفت الخلايا كلها وأمته خاصة قلبا مخلوقا في الكائنات أرحم من قلبه، ولا أرأف ولا أنصح لهم ولا أحرص عليهم صلى الله عليه وسلم. فهو كما وصفه ربه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حرص ما حد يقدر عليه لا قبله ولا بعده، في تبعاتهم في شؤونهم في أحوالهم بينهم الله في قيامتهم في مستقبلهم الكبير. ويظل يسأل الحق لهم بقدر معرفته لا بقدر ما يعرفون، فكان شأن عظيم. فما في الخلق أرحم بالخلق من سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، لا آب ولا أمهات ولا رحمة في قلب مثل التي أودعها الله هذا القلب الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جزاء عنا خير الجزاء. ولما انصرف الناس في يرشد أنه وقت الزحمة لا ينبغي يتزاحم الناس ويضايق بعضهم بعض، وذول 100,000 24,000 أعطوهم كلمة واحدة وسكنوا ومشوا. هو بنفسه كان القدوة لهم، إيش نقل حقه الناقة القصوى أخذ بزمامها إلى عنده مشان ما تسرع ولا تأثر على حد ذرحت، حتى في بعض الأحيان كاد رقبتها تمس إلى ركبته الشريف تجي وكذا يعني حتى لا تؤذي أحد ولا تقفز فوق أحد ولا. فكان ويقول عليكم السكينة عليكم السكينة، لما سمعوا كلمته كل واحد من الركب الحجاج كلهم أرخوا الأزمات وضعوا الأزمة ما عاد قادوا أزمة النوق والجمال ما عاد خلوها تسير بهيئتها من دون ما حد يسرع ولا حد، و 124,000 ما صلحوا مزاحمة ولا مشكلة ولا حد، مع أنهم كلهم حريصون على القرب منه حريصون على رؤيته وحريصون على مصافحته وهكذا، حتى وهو جاي في حجته من ما بين منى إلى عرفة ماشي في يوم عرفة خرج من منى. بعض الذين وفدوا الحج من الصحابة معه ولده عدو ما رأى النبي قبل يقول يا أرني رسول الله يا أبي، قال قم وهم يمشون في الطريق قم من مسك بكتفي في الناقة هم على الناقة يمشون، قال انظر ترى تلك الناقة في القصوى عليه، قال نعم، قال رسول الله عليه وخدي تأمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينه وبينه عدد من الجمال، ولكن ما عاد الولد صبر إلى أن يصلون إلى عرفة أن يصلوا إلى عرفة، ولا الأب آخر لما يعلم من لوعة إيمانه قال شوف هذاك انظر شوف الرجل الأبيض اللي فوق ذاك الجمل الأحمر يشير إلى القصوى، قال نعم، قال هذا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلهم حريصون على ذلك ولكن ما يصلحون مدافرة ولا يصلحون، وحتى يقول من يصف حجته صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد فجوة نص وإلا مشى العنق لا ضربة ولا طردة ولا إليك ما حد يقول يعني رأى حوال الأمراء جاءوا من بعده وصلحوا، قال حجينا مع النبي وهو يمشي ولا يخلي حد من يديه، حتى لما كان يمشي في المسعى تزاحموا الناس عليه مسعى محدود والعدد كثرة، فما أحب أحد يتقدم قبله يبعد الناس، قال هاتوا القصوى، أمر بالناقة جاف ركب عليها ومشى كمل السعي على الناقة القصوى من أجل تزاحم الناس عليه صلى الله عليه وسلم، فكملها على هذا فيها. في أثناء السعي رأى سيدنا الأنصاري من سيدنا ريشة كانت جاءت على لحيته الشريف خرجها منه، قال أماط الله عنك ما تكره، يقول أماط الله عنك ما تكره. صلوات ربي وسلامه عليه. وما شاء أردف خلفه أسامة بن زيد إلى أن وصلوا إلى مزدلفة.
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح
بينهما
شيئا.
قلت لكم أعظم حجة وقعت في تاريخ الكعبة والبيت من حين خلق الله إلى أن تقوم الساعة، كانت هذه أعظم الحجات وأشرف الحجات، زين الوجود بينهم والوحي ينزل وسط عرفة، أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكانت أشرف الحجات وعليها سعد أولهم وآخرهم وكل من حضرها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، وعادوا من الحج بما لم يعد به أحد قبلهم ولا بعدهم. قرأ.
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس خلفه، وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين
يعني نساء،
فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الكريمة على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى
التي في بطن محسر، هذا المحل الذي هلكت فيه الأبرهة مع الجيش أصحاب الفيل، المكان اللي نزل جاتهم الطيرة بابيل في هذا المكان، فلما وصل لي حرك الناقة يسرع يخرج من ذا المكان بسرعة.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبروا مع كل حصاة منها، كل حصاة من مثل حصاء الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة وجعلت في قدر فطوبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله
عليه ثم ركب صلى الله عليه وسلم قريب الفصل كمل
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. انتهى حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث عظيم الفوائد وقد اشتمل على جمل من مهمات القواعد. وقال القاضي عياض رحمه الله وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، قال ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريبا منه.
ما شاء الله. اللهم صل عليه وعلى آله. وحصلهم السقايه كانت عند بني عبد المطلب، هم اللي يسقون الناس، يعني ينزحون الماء ويقربونه للناس من زمزم، وجعلوا حوض يملؤونه ويحطون فيه من الزبيب وما يحلي الماء ويشرب الناس منه. فلما طاف الإفاضة جاء إلى عند زمزم، حصل قال أنزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزحت معكم، ووضعت الحبل على هذه، قال أنا بحط حبلي على الحبل هذا وبأنزح، لكن إذا عملت هذا كل الأمة بيتابعونه وعاد تقع لكم سقاية بتروح السقاية عليكم، فخلوها لكم اسقوا الناس. وترك هذا. وجاء في بعض مرات يمكن بعد في بعد طواف الإفاضة وبعد طواف القدوم مر على على زمزم أيضا، وجدهم الماء موجود عندهم هذا الذي في الحوض، فنزح سيدنا العباس له دلو جديد من شان يبغى نظيف، قال ناولوني من هذا، قالوا إن تقع في أيدي الناس يغرفون الناس منه وتقعدين فيه، قال ناولوني منه فشرب منه، حتى يقول الراوي يبتغي بذلك بركة أيد المسلمين والمسلمين وبركتهم كلها منه صلى الله عليه وسلم، وبفضة الله لهم لها عليهم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: فيما يوجب الإفطار الرابع الفدية، وهي مد من غالب قوت البلد لكل يوم من رمضان أو نذر أو كفارة، ومصرفها الفقراء والمساكين لا الأصناف الثمانية، ويجوز صرف أمداد إلى مسكين واحد
أمداد متعددة
بخلاف الكفارة، فمن فاته صوم يوم أو فوت
الكفارة الظهر وغيرها فيها إطعام 60 مسكين، وكفارة اليمين كذلك 10 مساكين، ما يمكن يعطيها واحد، لو يعطي 10 لابد عدد 60. أما حق فدية الصوم حق 10 أيام حق يعطيها واحد ما يعطيها واحد يجوز.
فمن فاته صوم يوم أو فوت ومات قبل القضاء وبعد التمكن منه وجب أن يطعم من تركته لكل يوم مد ولا يجزئ الصوم، وقيل يصوم عنه القريب أو الأجنبي بإذنه، وإن مات قبل التمكن بأن دام سفره أو مرضه فلا شيء في تركته ولا على ورثته، فإن مات بعد التمكن من بعضه وجب بقدر ما تمكن منه، ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم تجب الفدية ولا تسقط بها ولا بصلاة القريب أو اعتكافه، وإذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت وقضت ولا فدية في الأولى وتجب في الثانية، إلا إذا أفطرت في السفر فلا، ولا فرق بين الوالدة والمستأجرة والمتبرعة، وإذا أضر الصوم بالرضيع وجب على المستأجرة الإفطار، ولو رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق أو احتاج إلى الفطر لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء، ولو رأى مالا
غير الحيوان
جاز له الفطر ويكفي القضاء ولا فدية، ولو أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر ولم يكن دائما مسافرا ولا مريضا وجب مع القضاء لكل يوم مد ويتكرر بتكرر السنة، ولو أخر مع التمكن ومات قبل القضاء وجب لكل يوم مدان، ولو أفطرت خوفا على الولد وأخرت القضاء سنة وماتت بلا قضاء وجب لكل يوم 3 أمداد.
ليش 3 أمداد؟ مدعن الولد من أفطر بسبب هذا، فكانت تفطر ويش تقضي وتفدي عن كل يوم مد،
فأخرت
أخرت مد
صار 2،
صار كم؟ 2. طيب وين الثالث؟
كونها تمكنت ولا قضت؟
ها؟
تمكنت ولا قضت ومات؟
تمكنت
وما
قضت ففوتت القضاء، كانت تقدر على القضاء فأخرته من دون عذر يعني. وهكذا في لزوم الفدية، مد من غالب قوت البلد لكل يوم من رمضان مصرف الفقراء والمساكين، وهذا يجب عند بعض الأئمة على كل من تعمد الفطر، وكذلك من مات وقد تمكن من القضاء ولم يقضي وجب يطعم من تركته لكل يوم مد، وقيل يجزي الصيام عنه، وهو قول في المذهب عمل به الإمام السبكي ويؤيد هذا القول، قول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وفي القول الثاني المعتمد عند الشافعي أن يخرج عن كل يوم مد عن الميت، وإنما يصوم عنه أحد من ورثته أو بإذن أحد من ورثته إذا صام الغريب. وكذلك في من 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 مات ولكن عليه صلاة أو عليه اعتكاف قال لم تجب الفدية ولكن بصلاة القريب واعتكافه، ولكن على قول أيضا يمكن أن يصلي عنه القريب كما يصوم يصلي عنه القريب. وقيل يطعم عن كل صلاة مد، والقول بأن يصلي عنه أقرب، وقيل ما عاد يمكن التدارك. وتكلم عن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فقط فليس عليهما إلا القضاء دون الفدية، وإن خافتا على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية، فإن خافتا على أنفسهما وعلى الولد معا لم يلزم على المعتمد إلا القضاء دون الفدية. وكذلك في تأخير رمضان إلى قضاء إلى رمضان آخر وقد تمكن يأثم بالتأخر، وعليه أيضا يخرج مد يتكرر بتكرر السنين على المعتمد وقيل مرة واحدة، وهذا لمن تاب من المسلمين وكان قبل 20 سنة ما صام ولا ما تخرج عن كل يوم 20 مد، يمكنه إذا كان عاجز عن ذلك يخرج عن كل يوم مد واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر من كتاب المجموع رضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لامرئ شهد مقاما فيه حق إلا تكلم به، فإنه لم يقدم ذلك أجله ولن يحرمه فإنه لن يقدم ذلك أجله ولن يحرمه رزقا هو له. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز دخول دار الظلمة والفسقة ولا حضور المواضع التي يشاهد المنكر فيها ولا يقدر على تغييره، فإنه قال: اللعنة تنزل على من حضره. ولا يجوز له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذارا بأنه عاجز، ولهذا اختار جماعة من السلف العزلة لمشاهدتهم المنكرات في الأسواق والأعياد والمجامع وعجزهم عن التغيير، وهذا يقتضي.
فإذا كان عجز عن تغيير المنكر بس ما عجز يحضر نفسك روح بعيد، قال ما عجز ننكر لكن ماشي عندنا قدر اجي تفرج، حضرة اللعنة تنزل عليك معهم، حضور من دون ضرورة، روح شل نفسك إذا ما عاد تقدر تنكر عاد تحضر.
وهذا يقتضي لزوم الهجرة، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: مساح السياحون وخلوا دورهم وأولادهم إلا بمثل ما نزل بنا حين رأوا الشر قد ظهر والخير قد اندرس، ورأوا أنه لا يقبل ممن تكلم، ورأوا الفتنة ولم يأمنوا أن تغتر بهم وأن ينزل العقاب بأولئك القوم فلا يسلمون منه، فرأوا أن مجاورة السباع وأكل البقول خير من مجاورة هؤلاء في نعيمهم، وقرأ: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال: ففر قوم، فلولا ما جعل الله في النبوة من السر فقلنا: ما هم بأفضل من هؤلاء فيما بلغنا أن الملائكة تتلقاهم وتصافحهم، والسحاب والسباع تمر بأحدهم فيناديها فتجيبه ويسألها أين أمرت فتخبره وليس بنبي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها. ومعنى الحديث أن يحضر لحاجة أو يتفق جريان ذلك بين يديه، فأما الحضور قصدا فممنوع بدليل الحديث الأول، انتهى.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لرب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. من كتابكم مزن السكينة والسكون في شرح قصيدة لا يكسر همك ما قدر يكون للإمام الحداد رضي الله تعالى عنه، ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين أمين رب العالمين. إلى أن قلتم: البدر المنير والعظمة في هذه الإنارة أن تنتهي إلى الإعداد الحسن الاستقبالي من كل قلب وبصيرة وروح وسريرة وسر إلى تعرفات المولى الذي يتعرف بها إلى عباده فاستنيروا لهم معنى الصفات ومعنى الأسماء وعظمة الذات من هذا النور فهو بدر منير إلا أن ما استعير اسمه من البدور الحسية تغيب وهذا لا يغيب وتخسف وهذا لا يخسف وتفنى وهذا لا يفنى فإذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر وقذف بهما في النار أو في البحر ازداد إشراك هذا النور فالشمس تنتهي والقمر ينتهي وهذا النور لا ينتهي وبذلك كان يشير بعض أهل الشعر إلى ما امتد من هذا النور في قلوب ووجوه الأبرار الأخيار ويقول أمرتقب النجوم من السماء نجوم الأرض أبهر في الضياء فتلك تبين وقتا ثم تخفى وهذه لا تقدر بالخفاء هداية تلك في ظلم الليالي هداية هذه كشف الغطاء يقول إن نجوم الأرض أبهر من نجوم السماء ووجه تفضيلها أن نجوم الأرض ويقصد بهم العارفين والدالين على الله تكشف الحجاب بينك وبين رب الأرباب فهي أبهر وأجمل وهي آثار مما انتشر من نوره صلى الله عليه وسلم في قلوب الصالحين فهو البدر المنير وهو نور الله الأكبر جعلنا الله ممن استنار بهذا النور وظفر بالحظ الموفور إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين
الله أعلم صلى الله عليه
رمضان شهر التجلي من إله الكريم رمضان فيه العطاء من فضل ربي عظيم رمضان فيه الكرام من خير واهب كريم كم من منح كم عطايا ما تقوم بقيم وكم من أسرار فيها كل لب يهيم الباب أهل الهدى من كل عارف حليم رحمات صبت عليهم من إله رحيم فالكل أمسى لحبه في المحاضر النديم الكاس دائر وساكهم نواله فخيم يا من له قلب راهب في المعالي سليم اسمع كلامي وكون للرمز يا ذا فهيم فهي دلالات من نور صراط القويم بها عليم كل عارف في البرايا عليم سكوك ستجلي من خطاب الكليم وواجهتهم مناح ما تحت صيجيم سبحان من خصهم ذو الجود أكرم كريم جد السرى لتهايا للنعيم المقيم نسلك صراط النبي خير الورى المستقيم من قد وصفه المهيمن بالرؤوف الرحيم عسى عسى في حماه الزين يا أخوه نقيم هو سر سري وروحي وهو ذخر العظيم عليه صلى إلهي عدها بالنسيم ولخصوص ابنته الدخر كنز العديم فذكرها يا جماعة هو شفاء السقيم لها مراتب لدى المولى وقدر عظيم وصحبه الكل أهل صدق حتف الرجيم ومن تبعهم بإحسان بقلب سليم رمضان شهر تجلي من إله الكريم
يكرمنا بكرمه الواسع ورفعنا قدر مراتب قربه في خواص من رفع لهم القدر خير رافع وشفع فينا الحبيب الشافع وجمع لنا به جميع المنافع ولنا به وكل المطامع فوق المطامع مما الله أهله من غيثه المتتابع ووجوده الواسع وأن الله يصلح شؤون كلها ويدفع شرور كلها بالرغم كلها اختمنا بالحسن ورضى عنا بلطف وعافية نبي الله صلى الله عليه وسلم